لكن المرأة متصورة إكراهها على الزنا. نعم.
قال ابن العربي: الصحيح أنه يجوز الإقدام على الزنا ولا حد عليه، خلافا لمن ألزمه ذلك، لأنه رأى أنها شهوة خلقية لا يتصور الإكراه عليه، وغفل عن السبب في باعث الشهوة وهو الإلجاء إلى ذلك، وهو الذي أسقط حكمه. وإنما يجب الحد على شهوة بعث عليها سبب اختياري، فقاس الشيء على ضده فلم يحل بصواب من عنده. وقال ابن خويز من ذات في أحكامه: اختلف أصحابنا متى أكره الرجل على الزنا، فقال بعضهم عليه الحد لأنه إنما يفعل ذلك باختياره، وقال بعضهم لا حد عليه. قال ابن خويز من ذات وهو الصحيح. وقال أبو حنيفة: إن أكرهه غير السلطان حد، وإن أكرهه السلطان فالقياس أن يحد، ولكن أستحسن أن لا يحد. وخالفه صاحباه فقال لا حد عليه في الوجهين، ولم يراعوا الانتشار، وقالوا متى علم أنه يتخلص من القتل بفعل الزنا جاز أن ينتشر. قال ابن المنذر: لا حد عليه، ولا فرق بين السلطان في ذلك وغير السلطان. السابعة: اختلف العلماء في طلاق المكره وعتاقه، فقال الشافعي:
لا شك أن هناك أسباب تبعث على فعل المحرم، وهناك مباشر للمحرم، هناك مباشرة وهناك سبب، وأهل العلم يقول أن المباشرة تقضي على أثر التسبب، فمن راودته امرأة على الزنا لا شك أنها متسببة، لكن إن باشر عوقب على مباشرة للجريمة، ولها أيضا وعليها نصيب من عذابه لأنها تسببت، وعذابها كامل بالنسبة لها. أيضا الذي يبتلي أولاده وأسرته بما يثير هذه الشهوة عندهم لا شك أنه متسبب، فالأب الذي يقتني هذه الآلات والقنوات يزج بها بين الشباب والشابات في بيته، أو الصور الماجنة في المجلات والجرائد التي تهيج هذه الغريزة لا شك أنه متسبب، وعليه كفل من ما يحصل من هذه الجريمة، وهو غاش لرأيته، لكن يبقى أن المباشر هو المباشر، يعني ما يعفى الولد من أثر الزنا أو من الحد أو من الإثم لأنه أقحم في هذا الأمر وأبوه هو الذي جاء له، لا، مدام مكلف عليه ما رتب على الجريمة من عقوبة في الدنيا والآخرة، لكن المتسبب أيضا عليه كفل من هذه الجريمة، فالمتسبب له نصيبه، والمباشر لا شك أنه ما دام مكلفا عليه جميع ما يترتب عليه، ولا يقال لا المباشر المسكين ألقاه في اللم مكتوفا ثم قال له ما عليه ذنب هذا مبتلى هذا أبوه اللي جلاه، أبدا، هذا مكلف عليه إثم عمله كامل، وأبوه أيضا أو من جاء وليه الذي أحضر له هذه الآلات ويسر له أسباب الشر أيضا مؤاخذ بفعله، فالمتسبب مؤاخذ والمباشر مؤاخذ. نعم. كيف؟ والله هذا الأصل مجرد الاقتناء يحتاج إلى تعزية، مجرد الاقتناء يحتاج إلى تعزية، لأنه ارتكب محرم ولو لم يحصل شيء. نعم. كيف؟ متصور حتى في حق الرجال المسكين إذا ما فعل قتل. نعم لا بد أن ينتشر من أجل أن يدرى عن نفسه الحدث متصور يعني. نعم بل قد يتغافل عن كونه زنا دفعا لما يترتب عليه من التهديد. نعم وين هذا مسألة ايش ايه اكيد ايه يعني يجلد زيد لانه خير يجلده لا لا بطل. يعني اجلد زيد ولا جلدناك نفس الشيء لا بطل. نعم
السابعة اختلف العلماء في طلاق المكره وعتاقه فقال الشافعي وأصحابه لا يلزمه شيء وذكر ابن وهب عن عمر وعلي وابن عباس أنهم كانوا لا يرون طلاقه شيئا وذكره ابن المنذر عن ابن الزبير وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاووس والحسن وشريح والقاسم وسالم ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأجازت طائفة طلاقه روي ذلك عن الشعبي والنخعي وأبي قلابة والزهري وقتادة وهو قول الكوفيين. قال أبو حنيفة طلاق المكره يلزم لأنه يعدم فيه لأنه لم يعدم فيه أكثر من الرضا وليس وجوده بشرط في الطلاق كالهازل وهذا قياس باطل فإن الهازل قاصد إلى إيقاع الطلاق راض به والمكره غير راض ولا نية له في الطلاق وقد قال عليه السلام إنما الأعمال بالنيات وفي البخاري وقال ابن عباس في من يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن وقال الشعبي إن أكرهه اللصوص فليس بطلاق وإن أكرهه السلطان فهو طلاق وفسره ابن عيينة فقال إن اللص يقدم على قتله والسلطان لا يقتله. الثامنة
تفريق بين اللص والسلطان. الآن اللص إذا أراد أن يكره على الطلاق ماذا يريد هذا اللص؟ لا يريد الزوجة ما يريد الزوجة ما ينفع طلق ولا تطلق هو يريد مال لكن يقول طلق أنه لا يوجد عندي مال. اللص شو يريد؟ يريد الزوجة علشان ايش يطلقها؟ اللص إذا أراد الزوجة أخذ الزوجة طلاق ولا بدون طلاق؟ نعم لا هو يريد مال اللص يريد مالا يقول طلق زوجتك أنه لا يوجد عندك مال فيطلق هذا إكراه. السلطان ماذا يريد؟ نعم ما يريد الزوجة لا يريد الزوجة نعم البيعة مثلا الإكراه على البيعة يقول طلق أنكم بايع مثلا كما حصل في بعض العصور المتقدمة حصل هذا بعض الناس يتردد في البيعة تؤخذ البيعة قهر من الناس لكن كيف يعرف عوام الناس أن مالك بايع الخليفة أو أبو حنيفة أو فلان أو فلان بالإكراه من مثل هذه الأمور يعني الرؤوس الكبار. فاللص لا يريد الزوجة إذا أراد الزوجة أخذ الزوجة طلاق ما طلاق بينظر في الحل والحرمة هو نعم ما هو بينظر لحل وحرمة نعم يتصور من السلطان أن يكره على الطلاق ليأخذ تزوج الزوجة يتصور لكن اللص وش بيه يكرهه من أجل أن يخلص بالزوجة. اللص همه المال، همه المال، وإذا أعرض الزوجة أخذها بدون طلاق. فإذا أكره على الطلاق دفعا عن نفسه أو عن ماله هذا إكراه، مثل ما قلنا الإكراه على كلمة الكفر، الإكراه على كلمة الكفر. نعم.
السامية، وأما بيع المكره والمبغوض فهو
مخصوصا إذا أكره ما يقع.
الثامنة، وأما بيع المكره والمضغوط فله حالتان: الأولى أن يبيع ما له في حق وجب عليه، فذلك ماض سائغ لا رجوع فيه عند الفقهاء،
لأنه مكره بحق، مكره بحق، شخص مدين يكره على سداد دينه ولو ببيع بيته وسيارته وما قد يحتاج إليه. أثر إنه يقول إن السلطان يقدم على اللص يقدم على قتل والسلطان لا يقتله، قد يقتل السلطان إذا كان ظالم، قد يقتل. مقصود أن نتصور الإكراه، والإكراه إذا لم يكن بحق دخل في حكم الآية، أما إذا كان إكراه بحق مثل المسألة الثامنة، المسألة الثامنة إذا كان بحق معروف ليس بإكراه. نعم.
لأنه يلزمه أداء الحق إلى ربه من غير المبيع، فلما لم يفعل ذلك كان بيعه اختيارا منه فلزمه. وأما بيع المكره ظلما أو قهرا فذلك بيع لا يجوز عليه، وهو أولى بمتاعه يأخذه بلا ثمن، ويتبع المشتري بالثمن ذلك الظالم، فإن فات المتاع رجع بثمنه أو بقيمته بالأكثر من ذلك على الظالم إذا كان المشتري غير عالم بظلمه. قال مطرف: ومن كان من المشترين يعلم حال المكره فإنه ضامن لما ابتاع من رقيقه وعروضه كالغاصب، وكلما أحدث المبتاع في ذلك من عتق أو تدبير أو تحبيس فلا يلزم المكره وله أخذ متاعه.
قال الصور كثيرة، يعني قد يقع ما يشتبه على الناس هل هو إكراه أو غير إكراه من الأموال المصادرة والتي تباع بالمزاد، هل هو إكراه أو ليس بإكراه، هل هو إكراه بحق أو بغير حق، ويتردد بعض الناس من الشراء أو من هذه على حسب الجريمة التي ارتكبها صاحب هذه العين، إن كانت تخول لمن أكرهه وألزمه ببيعها أو أخذها منه عقوبة وتعزيرا، لأن العقوبة والتعزير بالمال مسألة مختلف فيها بين أهل العلم، فإن كان مستحق لهذا التعزير فبيعها والافتيات عليه حق، وحينئذ يجوز شراؤها. أما إذا كان أخذها بغير حق من صاحبها فإنه حينئذ لا يجوز لمن علم ذلك أن يقدم على شرائها. نعم.
قال سفيان: نعم.
كيف؟ والله التحري طيب، التحري ما يشك، تشتري آلة ما فيها شبهة أفضل. نعم.
قال سفنون: أجمع أصحابنا وأهل العراق على أن بيع المكره على الظلم والجور لا يجوز. وقال الأبهري: إنه إجماع. التاسعة: وأما نكاح المكره فقال سفنون: أجمع أصحابنا على إبطال نكاح المكره والمكرهة، وقالوا لا يجوز المقام عليه لأنه لم ينعقد. قال محمد بن سحنون: وأجاز أهل العراق نكاح المكره، وقالوا لو أكره على أن ينكح امرأة بعشرة آلاف درهم وصداق مثلها ألف درهم أن النكاح جائز وتلزمه الألف ويبطل الفضل. قال محمد: فكما أبطل الزائد على الألف فكذلك يلزمهم إبطال النكاح بالإكراه. وقولهم خلاف السنة الثابتة في حديث خنساء بنت خدام الأنصارية ولأمره صلى الله عليه وسلم بالاستئمار في أضواعهن، وقد تقدم فلا معنى لقولهم. العاشرة: فإن وطئها المكره على النكاح غير مكره على الوطء والرضا بالنكاح لزمه النكاح عندنا على المسمى من الصداق ودرئ عنه الحد. وإن قال وطئتها على غير رضا مني بالنكاح فعليه الحد والصداق المسمى لأنه مدع لإبطال الصداق المسمى. وتحد المرأة إن أقدمت وهي عالمة أنه مكره على النكاح. وأما المكرهة على النكاح وعلى الوطء فلا حد عليها وله الصداق وله الصداق. ويحد الواطئ فاعلمه. قاله سحنون:
يعني عند من لا يجيز الإكراه بعض أهل العلم بالنسبة للبكر لأبيها أن يجبرها أن تنكح من يشاء بغير إذنها ولا رضاها، عند من يقلد مثل هذا العالم لا حد على الطرفين، لا حد على الطرفين، وإن كان النص الصحيح الصريح على خلافه، لأن تقليد من تبرأ الذمة بتقليده شبهة يدرأ بها الحد وتدرأ بها العقوبة. أقول شبهة لعامة الناس، لكن أهل النظر لا يجوز لهم أن يقدموا إلا على أمر يترجح عندهم، لا يعملون إلا ما يتدينون به. لو واحد طالب علم، نعم طالب علم يعرف النص لا تنكح البتر حتى تستأذن وإذنها صماتها، ويعرف أن شخص كبير يتدين بمذهب الحنابلة يجبر بناته، وبحث طالب العلم هذا عن امرأة تناسبه ما وجد إلا عند هذا الشخص الذي يجبر، لأنه كل ما خطب قال الله فلان عنده امرأة ما، وبعض كبار السن يجبر على المذهب، فيذهب طالب العلم لهذا الأب الذي يجبر ولا يجوز، ولو كان هذا الأب معلور بتقليده من تبرأ ذمته بتقليده، لكن الإنسان مطالب بما يعتقد ويدين الله به، وهو مطالب بما يترجح عند غيره، لا، لأن هذه قد تقع، قد تقع، فطالب علم يعرف النص ويرد على قول الحنابلة ويقول أنه مخالف للنصوص وقول مرجوح، ولما احتاج المذهب لجأ إليه، ما يصلح، لا ما يعذر في هذا أبدا، بل عليه أن يفعل ما يعتقد ويدين الله به. نعم.
الحادية عشرة: إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها، لقوله: إلا من أكره، وقوله عليه السلام: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ولقول الله تعالى: فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، يريد الفتيات. وبهذا المعنى حكم عمر في الوليدة التي استكرهها العبد،
خلافا لمن يزعم تقدير المتعلق غفور الرحيم، الجمهور على المتعلق لهن غفور رحيم لهن، يعني المكرهات. هناك قول شاذ أن التقدير لهم، فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم لهم، يعني للمكرهين، هذا قول لا حظ له من النظر، شاذ مرجوح. نعم.
وبهذا المعنى حكم عمر في الوليدة التي استكرهها العبد فلم يحدها. والعلماء متفقون على أنه لا حد على امرأة مستكرهة. وقال مالك: إذا وجدت المرأة حاملا وليس لها زوج فقالت استكرهت فلا يقبل ذلك منها وعليها الحد، إلا أن تكون لها بينة أو جاءت تدمى على أنه على أنها أوتيت أو ما أشبه ذلك. واحتج بحديث عمر بن الخطاب أنه قال: الرجم في كتاب الله حق على من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن، إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف.
كل هذا موجب للحد، لكن مع عدم الإكراه. أما إذا وجد الإكراه فلا. نعم.
قال ابن المنذر: وفي القول الأول أقول. الثانية عشرة: واختلفوا في وجوب الصداق للمستكرهة، فقال عطاء والزهري: لها صداق مثلها، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وقال الثوري: إذا أقيم الحد على الذي زنى بها بطل الصداق. وروي ذلك عن الشعبي، وبه قال أصحاب مالك وأصحاب الرأي. قال ابن المنذر: القول الأول صحيح. الثانية الثالثة عشرة: إذا أكره.
لكن في مثل هذه الصورة، هل يلزم الزاني الصداق كامل أو أرش أرش البكارة؟ محدود، لو محدود ولا مستور ولا شيء. نعم، المقصود أنه أفسد هذه المرأة، اعتدى عليها وأذهب بكارتها، فهل يلزمه الصداق أو يلزمه الأرش؟ لأنه يقول: اختلفوا في وجوب الصداق للمستكرهة، فقال عطاء الزهري: لها صداق مثلها، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، يعني سيتوقف قول الجمهور مالك والشافعي وأحمد. مش عليه صداق ولا أرش بكر، عليها الأرش، أرش البكارة، هو الأقياس. نعم.
الثالثة عشرة:
نعم الثيب، مش عليه، مش عليه بالنسبة للثيب، ولنفترض أن الصداق أكثر من الأرش، نقول عليه صداق. نعم، شو كيف مطلقا نقول الذكر أولى بالصداق؟ نعم، وما فيه ضابط، لكن هي ما تضررت، مكره الاسم مرتفع الإكراه، وإن كانت مطاوعة فلا شيء لها أصلا، وإن كانت مكره فلا إثم عليها. البكر تضررت، وهل يختلف الأمر بعد إذا وطئها فحبلت؟ الفرار أكبر. نعم، هي ما تسلم الضرر موجود، لكنها من حيث الإثم لا إثم عليها إذا كانت بحق مكرهة، إن كانت مكرهة، وإن كانت مطاوعة فهي التي أهدرت نفسها. لكن هذا الأمر ما ينتهي إذا قلنا ثيب واغتصب لها الصداق، طيب المتضررة صحيح، لكن يبقى إن كانت حملت بعد ضررها أكبر، نقدر لها أكبر من ذلك؟ على كل حال قول الجمهور الذي صدرت به المسألة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق كلهم يقول لها الصداق بما استحل من فرجه، لها الصداق. لكن إذا قدرنا في البكر أن لها أرش البكارة، والأرش لا شك أنه أقل من الصداق، قد يكون أقل من صداقها هي، لكن قد يكون أكثر من صداق السيد. يبقى إذا قدرنا الأضرار نقدر كل ثواب، إذا تحملت مثلا أو ماتت أثر الولادة نبغينا نحمل كل شيء. وهو جاني بلا شك، أظن مرتكب فاحشة عظيمة. نعم، موبقة من الموبقات، لكن تسلسل الجنايات. يعني لو قدر أنها حملت من هذا الوضع مع الإكراه حبلت، ضررها أكبر. بعد الحبل عند الوضع ماتت، ماذا يكون على الزاني؟ نعم، وين سلسل في مثل هذه الأمور، لكن القضاة ينظرون في هذه الأمور، والله يعينهم. لأن هذه الأمور تتسلسل، يمكن ترتب عليها آثار أخرى، جنايات فوق جنايات، ظلمات بعضها فوق بعض، نسأل الله العافية. الإنسان يفعل الفعل ولا يقدر له، ولا يقدر عواقبه، فيقع في أمور يعني لا يحسب لها حساب، نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
ثالثة عشرة، إذا
تقدر يقدرها القاضي حسبها. نعم.
إذا أوفيها الإنسان على إسلام أهله لما لم يحل أسلمها ولم يقتل نفسه دونها ولا احتمل أذية في تخليصها، والأصل في
ذلك الإكراه والرخصة أن يفعل ذلك، لكن العزيمة أن من قتل دون عرضه فهو شهيد، هذه العزيمة. نعم.
والأصل في ذلك ما خرجه البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة ودخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فأرسل إليه أن أرسل بها إلي، فأرسل بها فقام إليها، فقامت تتوضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي هذا الكافر، فغط حتى ركض برجله. ودل هذا الحديث أيضا على أن سارة لما لم يكن عليها ملامة فكذلك لا يكون على المستكرهة ملامة، ولا حد فيما هو أكبر من الخلوة، والله أعلم. الرابعة عشرة، وأما يمين المكره فغير لازمة عند مالك والشافعي وأبي ثور وأكثر العلماء. قال ابن الماجشون: وسواء حلف فيما هو طاعة لله أو فيما هو معصية إذا أكره على اليمين. وقال هو أصبغ. وقال مطرف: إن أكره على اليمين فيما هو لله معصية أو ليس في فعله طاعة ولا معصية فاليمين فيه ساقطة، وإن أكره على اليمين فيما هو طاعة مثل أن يأخذ الوالي رجلا فاسقا فيكرهه أن يحلف بالطلاق لا يشرب خمرا أو لا يفسق ولا يغش في عمله، أو الوالد يحلف ولده تأديبا له، فإن اليمين تلزم. وإن كان المكره قد أخطأ فيما يكلف من ذلك، وبه قال ابن حبيب وقال أبو حنيفة ومن اتبعه من الكوفيين: إنه إن حلف أن لا يفعل ففعل حنث، قالوا: لأن المكره له أن يوري في يمينه كلها، فلما لم يوري ولا ذهبت نيته إلى خلاف ما أكره عليه فقد قصد إلى اليمين. واحتج الأولون بأن قالوا: إذا أكره عليها فنيته مخالفة لقوله، لأنه كاره لما حلف عليه. الخامسة عشرة،
أكره على يمين فيما هو طاعة، أكره الوالي على أن ألزمه الوالي أن لا يغش فغش، حلفه أن لا يغش فغش، أو الوالد حلف الولد أن لا يخرج في الليل فخرج له ذلك من باب الاحتياط للولد. وقد يخطئ الوالد في تقديره وقد يخطئ الوالي في تقديره فيكون من باب زيادة الاحتياط والحرص قد يمنعه مما هو مباح ويحلفه على ذلك، فإذا حلف والتزم فإنه حينئذ تلزم الكفارة، يحنث وتلزم الكفارة، بخلاف ما لو أكره على فعل معصية. نعم.
الخامسة عشرة
مركب أحد عشر خمسة عشر. نعم.
قال ابن العربي: ومن غريب الأمر أن علماءنا اختلفوا في الإكراه على الخنث هل يقع به أم لا، وهذه مسألة عراقية سرت لنا منهم، لا كانت هذه المسألة ولا كانوا، وأي فرق يا معشر أصحابنا بين الإكراه على اليمين في أنها لا تلزم وبين الخنث في أنه لا يقع؟ فاتقوا الله وراجعوا بصائركم ولا تغتروا بهذه الرواية فإنها وصمة في الدراية.
ما معنى هذا الكلام على اليمين؟ مو بهذا، اختلفوا في الإكراه على الحنث، يعني حلف أن لا يفعل فأكره على الفعل، حلف ألا يفعل فأكره على الفعل. وهنا يقول علماء اختلفوا في الإكراه على الحنث هل يقع به أم لا، إن هناك فرق بين أن يكره على اليمين أو يكره على الحنث. المؤلف يقول ما في فرق، وأهل العراق من المالكية يفرقون، ولذا يقول المؤلف هذه مسألة عراقية صارت لنا منهم، لا كانت هذه المسألة ولا كانوا، ثم قال ولا تغتروا بهذه الرواية فإنها وصمة في الدراية، يعني في النقل عن مالك، لا تغتروا بهذه الرواية في نقلها عن الإمام مالك، لأن كلهم مالكية، وصمة في الدراية يعني في فهم أصل هذه المسألة. وحينئذ لا فرق بين أن يكره على اليمين وبين أن يكره على الحنث فيها. نعم. لكن مر شيء أشد من هذا ولا قال مثل هذا الكلام، لكن ابن العربي يقول مثل هذا الكلام، كثير كلامه في هذا، وله قصص وله أخبار حصلت له له طرائف كتب. هنا المكره عموما مدى مكره على النطق بكلمة الكفر ولا إثم عليه، لا بأولى أن يكره على هذه الأمور لا شيء عليه. نعم.
السادسة عشرة: إذا أكره الرجل على أن يحلف وإلا أخذ له مال كأصحاب المكس وظلمت السعاة وأهل الاعتداء، فقال مالك: لا تقية له في ذلك، وإنما يدرأ المرء بيمينه عن بدنه لا ماله. وقال ابن الماجشون: لا يحنث وإن درأ عن ماله ولم يخف على بدنه. وقال ابن القاسم بقول مطرف ورواه عن مالك، وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ.
إذا حلف مثلا دخل بضائع ولا شيء أراد الجمارك يأخذون عليه مبالغ، نعم، سيارة اشتراها 100,000 جمركها كم ها 20%، كم المقصود أنه أقسم أنه مشتريها 50 هو مشتريها 100 علشان يخف الجمرك. نعم له الحلف. هنا يقول ليس له أن يدرأ عن ماله بيمينه، لا تقية له في ذلك، وإنما يدرأ المرء بيمينه عن بدنه لا عن ماله. إذا أراد أن يجلد لا بأس. نعم، يحتال بدون يمين، يوري، تخلص. هذه عزيمة، الرياسة بالتون ما له، الله يقويه. كل هذا من حرص الدين على حفظ الأموال، وليس معنى أنه إذا طلب منك واحد عشرة فلا بأس بتلم سدس ولا أعطيه عشرة من قتل دون مال فهو شهيد. هذه عموما فيها حرص الدين على حفظ الأموال وعدم تضييع الأموال. نعم، لكن يوازن بينها وبين غيرها من المفاسد. نعم، من باب أولى. نعم، نعم. وين كذب؟ كلك احلف انما شغلت الا 50، هو بقابل الكذب المجرد، يعرف انك من ايسر الامور عليك انك تقول هالكلام. يقول كحلف، وقد يقول لك طلق انك اشتريتها ب50 وهي 100. شلون يكذب؟ إذا صدق مو بحاجة إلى مو بحاجة، الحل الصادق ما عليه، لازم الكلام على الحل الكاذب. إذا قال له شاريه ب200,000 وشاريه ب100 وحلف إنه شاريه ب100، وش يلزم؟ وش فيه الآن؟ ما تدخل هنا أصلا. كون الإنسان يحلف وهو صادق ما في شيء، والله إن هذا اللي بيدي كتاب، إيش يصير؟ يصير شيء صادق يا أخي، حلف مالك أن هذه التي بيدي عصا ما في شيء. لكن لو قيل له أنت شاريها ب200,000 وأقسم أنه شاريها ب100 وشاريها ما عليه شيء، لكن لو شراها ب100 وقال اشتريتها ب50 من أجل أن نصف المكس يسقط عنه، هذا محل المسألة. لأن المسألة خيار بين مكس وبين كذب، أيهم أسهل؟ أخذ مال بغير حق أو كذب؟ متفاوتة. لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس. مسألة استثنائية. شلون عليه؟ إيه، ما هو بيدفع الإثم عن صاحب المكس، بيخفف عن نفسه هذا الإثم. تبعت هذا الإثم، نعم، إذا خف عنه بدون ما يأخذ من 10,000 يأخذ من 5 أسهل. لو صار الأخذ بغير حق يقلل بقدر الإمكان. الله المستعان.
قلت قول ابن الماجشوني صحيح، لأن المدافعة عن المال كالمدافعة عن النفس، وهو قول الحسن وقتادة، وسيأتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وروى أبو هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. خرجه مسلم، وقد مضى الكلام فيه. وقال مطرف وابن الماجشون: وإن بدر الحالف بيمينه للوالي الظالم قبل أن يسألها ليذب بها عما خاف عليه من ماله وبدنه فحلف له فإنها تلزمه. وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ. وقال أيضا ابن الماجشون: في من أخذه ظالم فحلب له بالطلاق البتة من غير أن يخلفه وتركه